الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العشرين من مجالس القراءة والتعليق على تيسير الكريم الرحمن، ونحن في يوم العشرين من شهر رمضان عام 37 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وقفنا على تفسير سورة ياسين، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة ياسين وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. الآيات: هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه الحكمة، وهي وضع كل شيء موضعه، وضع الأمر والنهي في المحل اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما. فأحكامه الشرعية الجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبئ العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. وإنك لمن المرسلين. هذا المقسم عليه هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنك يا محمد من جملة المرسلين، فلست ببداع من الرسل، وأيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية. وأيضا فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم، عرف أنك من خيار المرسلين في بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلا وشاهدا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
إنك لمن المرسلين قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن هذا القسم به القسم برسالته، وإلا فالمقسم به ما هو؟ إنك كاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته، هو أنه على صراط مستقيم معتدل موصل إلى الله وإلى دار كرامته. وذلك الصراط المستقيم مشتمل على الأعمال، وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجر. فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف رسول صلى الله عليه وسلم ووصف دينه الذي جاء به. فتأمل جلالة هذا القرآن كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام على أجل مقسم عليه وخبر الله وحده كاف، ولكنه تعالى قام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله، ما نبهنا عليه وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه، ما نبهنا عليه وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه. وهذا الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم، فهو الذي أنزل به كتابه وأنزله طريقا لعباده موصلا لهم إليه، فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته. ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيز الرحيم. فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها، ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها، فقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وهم العرب الأميون الذين لم يزالوا خالين من الكتب عادمين الرسل، قد عمتهم الجهالة وغمرتهم الضلالة، أضحكوا عليهم وعلى سفهم عقول العالمين، فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فانذر العرب بالأميين ومن لحق بهم من كل أمي، ويذكر أهل الكتاب ما عندهم من كتب، فنعمة الله به على العرب خصوصا وعلى غيرهم عموما. ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم بالإنذار بعدما أنذرت انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به ولم يقبل النذارة، وهم الذين قال الله فيهم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة، أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. وذكر الموانع من وصول الإيمان قلوبهم، فقال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وهي جمع غل، والغل ما يغل به العنق، وأولي العنق بمنزلة القيد للرجل، وهذه الأغلال هي التي في الأنقار عظيمة قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى الفوق، فهم مقمحون يرافع رؤوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم، فلا يستطيعون أن يخفضوها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أي حاجزا يحجزهم عن الإيمان فهم لا يبصرون. قد غمرهم الجهل وشقوا من جميع الجوانب فلم تفد فيهم النذارة، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكيف يؤمن من طبع على قلبه يرى الحق باطلا والباطل حقا. ما القسم الثاني؟ الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم بقوله إنما تنذر، أي إنما تنفع نذارتك ويتعظ من نصحك من اتبع الذكر، أي من قصده اتباع الحق وما ذكر به، وخشي الرحمن بالغيب، أي من اتصل بهذين الأمرين القصد الحسن بطلب الحق وخشية الله تعالى، فهم الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك. وهذا الذي وفق لهذين الأمرين بشره بمغفرة لذنوبه وأجر كريم لأعماله الصالحة ونيته الحسنة. إنا نحن نحيي الموتى، أي نبعث بعد موتهم لنجازيهم على أعمالهم، ونكتب ما قدموا من الخير والشر وهو أعمالهم التي عملوا وباشروها في حال حياتهم وآثارهم، وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد والتعليم أو نصحه وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر أو علم أو دعاه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، أو عمل مسجداً أو محلاً من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك، فإنها من آثارهم التي تكتب له، وكذلك عمل الشر. ولهذا من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها من إلى يوم القيامة، من سن سنة سيفى له وزر وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخنيقة وأشدهم جرما وأعظم إثما، وكل شيء من الأعمال والنيات وغيرها أحصيناه في كتاب مبين، أي كتاب هو أم الكتاب، إليه مرجع الكتب التي تكون بيد الملائكة واللوح المحفوظ. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إلى آخر القصة، أي واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين لدعوتك مثلا يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير. وذلك المثل أصحاب القرية وما جرى منهم من التكذيب لرسول الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعين الله، والتعرض لذلك ما أشبه من باب التكلف والتكلم بلا علم. ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذه الأمور تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار، ما تعرف بأن طريق العلم الصحيح والوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل، وأن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. والشاهد أن هذه القرية جعل الله مثلا للمخاطبين إذ جاء المرسلون من الله تعالى يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصي. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي قويناهما بثالث، فصاروا ثلاثة رسل اعتناء من الله بهم وإقامة للحج بتوالي الرسل عليهم وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم. فقالوا لو منا إليكم مرسلون، فأجابهم بالجواب الذي ما زال مشهورا عند من رد دعوة الرسل، فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل يومهم إنا نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما أنزل الرحمن من شيء، أي أنكروا عموم الرسالة، ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهم فقالوا إن أنتم إلا تكذبون. فقالت هؤلاء الرسل الثلاث ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ولو كنا كاذبين لأظهر الله خزينا ولبادرنا بالعقوبة، وما علينا إلا البلاغ المبين. البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها، وما عدا هذا من آيات الاقتراح ومن سورة العذاب فليس إلينا، وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيناها لكم، فإن اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم، وإن ضللتم فليس لنا من الأمر شيء. فقال أصحاب القرية قالت لرسل إنا تطيرنا بكم أي لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر. وهذا من أعجب العجائب أن نجعل من قدم من قدم عليه بأجل نعمة ينعم الله بها على العباد وأجل كرامة يكرمهم بها وضرورة إليها فوق كل ضرورة قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم عليه واستشأموا بها. ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه. ثم توعدهم فقالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أي لنقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتلة ولمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم رسلهم طائركم معكم وما معه من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه والنقمة وارتفاع المحبوب والنعمة أئن ذكرتم أي بسبب أننا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم قلتم لنا ما قلتم بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد متجرهمون في قولكم ولم يزدهم دعاؤهم إلا نفورا واستكبارا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى حرصا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه رسل أمر به وعلم ما رد به قومه عليهم فقال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين. فأمرهم باتباعهم ورسلهم على ذلك وشهد لهم بالرسالة ثم ذكر تأييدا لما شهد به ودعا إليه فقال اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم إرشاده. فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه بقي أن يقال فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة ولكنه ليس على الحق فدفع هذا الاحتراز بقوله وهم مهتدون لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل بالصحيح بحسنه ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. فكأن قومه لم يقبلوا نصحه بل عادوا لائمين له على اتباع رسل إخلاص الدين لله وحده فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أي وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة لأنه الذي فطرني وخلقني ورزقني والإيمان جميع الخلق فيجاتهم بأعمالهم فالذي بيده الخلق ورزقه والحكم بين العباد في الدنيا والآخرة هو الذي يستحق أن يعبد ويثنى عليه ويمجد دون من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا شورى. ولهذا قال أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه فلا تغني شفاعتهم عني شيئا ولا هم ينقذون من الضر الذي أراد الله به. إني إذن أي عبدتها آلهة هذه وآذى وصفها لفي ضلال مبين. فجمع في هذا الكلام بين نصحهم والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء والإخبار بتعيين عبادة الله وحده وذكر الأدلة عليها وأن عبادة غيره باطلة وذكر البراهين عليها والأخبار بضلال من عبدها والإعلام بإيمانه جهرا مع خوفه شديد من قتلهم. فقال إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلهم قومه لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم له به فقيل له في الحال أدخل الجنة. فقال مخبرا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه وناصحا لقومه بعد وفاته كما نصح لهم في حياته يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي أي بأي شيء غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات وجعلني من المكرمين بأنواع المثوبات والمسرات أي لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم لم يقيموا على شركهم. قال الله في عقوبة قومه وما أنزلنا على قومي من بعد من جند من السماء أي ما احتجنا أن نتكلم في عقوبتهم فننزل جندا من السماء لإتلافهم وما كنا منزلين لعدم الحاجة إلى ذلك وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم وأنهم أدنى شيء يصيبه من عذاب الله يكفيهم إن كانت أي ما كانت عقوبة إلا صيحة واحدة أي صوتا واحدا تكلم به بعض ملائكة الله فإذا هم خامدون قد تقطعت قلوبهم وأد في أجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم. قال الله متوجها للعباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي ما أعظم شقاهم وأطول عناءهم وما شد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال.
يعني في بعض النسخ بدل متوجعا مترحما وهو الأليق في حق الله عز وجل لا يقال في حق الله تبارك وتعالى أنه توجع وإنما يقال أنه ترحم. قال الله مترحما للعباد. نعم.
وقوله ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يقول تعالى ألم يرى هؤلاء يعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبة التي أهلكها الله تعالى ووقع بها عقابا وأن جميعهم قد باد وهلك ولم يرجع إلى الدنيا ولن يرجع إليها وسيعيد الله الجميع خلقا جديدا ويبعثهم بعد موتهم ويحضرون بين يديه تعالى يحكم بينهم بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قولوا وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الآيات أي وآية لهم على البعث والنشر والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال. هذه الأرض الميتة أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النبات التي تأكلها أنعامهم. وجعلنا فيها أي في تلك الأرض الميتة جنات أي بساتين فيها أشجار كثيرة وخصوصا النخيل والأعناب اللذان هما أشرف الأشجار. فجرنا فيها أي في الأرض من العيون جعلنا في الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب ليأكلوا من ثمره قوتا وفاكهة وأدما ولذة. والحال أن تلك الثمار ما عملتها أيديهم وليس لهم فيها صنع ولا عمل إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير الرازقين. وأيضا فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غير بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا لشيء تؤخذ من أشجارها فتوكل في الحال. أفلا يشكرون من ساق لهم هذه النعم وأسبغ عليهم من جوده وإحسان ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم. أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجن من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. سبحان الذي خلق الأزواج كلها إن أصناف كلها مما تنبت الأرض ونوع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده ومن أنفسهم فنوع من ذكر وأنثى وفاوت بين خلقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة ومما لا يعلمون من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن علمنا والتي لم تخلق بعد. فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك أو ضير أو عوين أو وزير أو صاحبة أو ولد أو سمي أو شبي أو مثيل في صفات كماله ونعوت جلاله أو يعجزه شيء يريده. وقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. الآيات أي وآية لهم على نفوذ مشيئته وكمال قدرته وإحياء الموتى بعد موتهم. الليل نسلخ منه النار أي نزيل الضياء العظيم الذي طبق الأرض فنبدله بالظلمة ونحلها محله فإذا هم مظلمون. وكذلك نزيل هذه الظلمة التي أمتهم وشملتهم فنطلع الشمس فتضيء الأقطار وينتشر الخلق لمعايشهم ومصالحهم. ولهذا قال والشمس تجري لمستقر لها أي دائما تجري لمستقر لها قدرها الله لا تتعدى ولا تقصر عنه وليس لا تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى. ذلك تقدير العزيز الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام. العليم الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع بدينهم ودنياهم. والقمر قدرناه منازل ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة حتى يصور جدا فيعود كالعرجون القديم أي عرجون النخلة الذي من قدمه نش وصغر حجمه وانحنى ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه. كل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقديرا لا يتعدى وكل له سلطان ووقت إذا وجد وعدم الآخر. لهذا قال للشمس ينبغي لا أن تدرك القمر في سلطانه الذي هو الليل ولا يمكن أن توجد الشمس في الليل ولا الليل سابق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء سلطانه. وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون أي يترددون على الدوام. فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه خصوصا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع. وقوله وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون الآيات، أي ودليل لهم وبرهان على أن الله وحده المعبود لأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه أنا حملنا ذريتهم. قال كثير من المفسرين المراد بذلك آباؤهم، وخلقنا لهم أي للمجودين من بعد من مثل أي من مثل ذلك الفلك أي جنسه ما يركبون به، فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية. وهذا الموضوع من أشكل المواضيع علي في التفسير، فإنما ذكره كثيرا من المفسرين من أن المراد بذرية الآباء مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، بل فيه من الإبهام وإخراج الكلام عن موضع ما يأباه كلام رب العالمين وإرادته البيان والتوضيح لعباده. وثم احتمال أحسن من هذا هو أن المراد بالذرية الجنس، وأنهم بهم بأنفسهم لأنهم هم من ذرية بني آدم، ولكن ينقض هذا المعنى قوله وخلقنا لهم من مثل ما يركبون إن أريد وخلقنا من مثل ذلك الفلك، أي لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع الفلك، يكون ذلك تكريرا للمعنى تاباه فصاحة القرآن. فإن أريد بقوله وخلقنا لهم من مثل ما يركبون الإبل التي هي سفن البر استقام المعنى، واتضح إلا أنه يبقى أيضا أن يكون الكلام فيه تشويش، فإنه لو أريد هذا المعنى لقال وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون. فأما أن يقال في الأول حملنا ذريتهم في الثاني حملناهم، فإنه لا يظهر المعنى لا إلا أن يقال الضمير عائد إلى الذرية، والله أعلم بحقيقة الحال. لما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى، وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين من القرآن. فلما خطبهم الله تعالى بالقرآن وذكر حالة الفلك وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمان حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية والجوية السابحة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية، نبه في الكتاب على أعلى أنواع من أنواع آياتها، فقال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي المملوء ركبانا وأمتعة، فحملهم الله تعالى ونجاهم بالأسباب التي علمهم الله بها من الغرق، ولهذا نبأهم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من الغرق مع قدرته على ذلك، فقال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم أي لا أحد يصرخ لهم فيعاون ما لا الشدة ولا يزيل عنهم المشقة ولا هم ينقذون مما هم فيه.
يعني التفسير الراجح وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، إنما ذكر الذرية لأنهم لا يستطيعون النجاة من البحر. الرجل القوي يمكن أن يتصور أنه يسبح وينجو بنفسه، أما الذرية الضعاف ما يستطيعون، فالله يذكر عليهم نعمته عليهم بأنه خلق لهم الفلك المشحون يحملون فيها الذرية، ثم قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أي من مثل الفلك المشحون ما يركبون، إما أن تكون كما قال المصنف الإبل أو إما أن تكون ما سيخلق ويوجد بعد من مثل السفن الحديثة أو المراكب الحديثة البرية والبحرية. نعم.
وقوله إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، حيث لم نغرق لطفا بهم وتمتيعا لهم إلى حين لأن لم يرجعون ويستدركون ما فرط منهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أي من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدنيا من العقوبات لعلكم ترحمون، أعرضوا عن ذلك فلم يرفعوا به رأسا ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها ووضوحها لأنه ما بيان من آيات الله ولا أعظم بيانا، وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أي من الرزق الذي من به الله عليكم ولو شاء لسلبكم إياه، قال الذين كفروا للذين آمنوا معارضين للحق محتجين بالمشيئة أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم أيها المؤمنون لفي ضلال مبين، حيث تأمروننا بذلك، وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجاهلهم
أوليهم الوخيم، فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدا، فإنه وإن كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم لا جبرا لهم وقهرا. ويقولون على وجه التكذيب والاستعجال متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله تعالى لا يستبعد ذلك، فإنه عن قريب ما ينظرون إلا صيحة واحدة ونفخة الصور تأخذهم أي تصيبهم وهم يخصمون، أي هم لا هنا عنها لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة، وإذا أخذتهم وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون، فلا يستطيعون توصية أي لا قليلة ولا كثيرة ولا إلى أنهم يرجعون. وقوله نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت، وهذه نفخة البعث والنشور، فإذا نفخ في الصور خرجوا من الأجداث والقبور ينسلون إلى ربهم يسرعون للحضور بين أيديهم لا يتمكنون من التأني والتأخر.
هذا الذي رجحه المصنف أن النفخات نفختان، أن النفخات نفختان وهو الراجح، خلافا لما اختاره ابن كثير أن النفخات ثلاث. نعم.
قال وفي تلك الحال يحزن المكذبون ويظهرون الحسرة والندم ويقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أي من رقدتنا في القبور، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في الصور، فيجابون له ويقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل، فظهر صدقهم رأي العين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك إخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمة ما لا يخطر على الظنون، ولا حسب به الحاسبون كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. وقوله إن كانت البعثة من القبور إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فتحيا الأجساد فإذا هم جميع لدينا محضرون، الأولون والآخرون والإنس والجن ليحاسبوا على أعمالهم، اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون من خير أو شر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الآيات، لما ذكر تعالى أن كل أحد لا يجزى إلا ما عمل وجد ذكر جزاء الفريقين، فبدأ بجزاء أهل الجنة وأخبر أنهم في ذلك اليوم في شغل فاكهون أي في شغل مفكه للنفس ملذ الله من كل ما تهواه النفس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون، من ذلك افتضاض العذار الجميلات كما قال هم وأزواج من الحور العين التي قد جمعنا حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق في ظلال على الأرائك يسر المزينة باللباس المزخرف الحسن المتكئون عليه اتكاء دالا على كمال الراحة والطمأنينة واللذة، لهم فيها فاكهة كثيرة من جميع أنواع الثمار الذي يأتي من عنب وتين ورمان وغيرها، ولهم ما يدعون أي يطلبون، فمهما طلبوا وتمنوا وأدركوه، ولهم أيضا سلام حاصل لهم من رب رحيم. ففي هذا كلام الرب تعالى لأن الجنة وسلامه عليه مؤكد من قوله قولا، وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلتهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلتهم التحية التي لا تحية على منها ولا نعيم مثلها، ما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأن دار كرامته الذي لا حل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. فلولا أن الله تعالى قدر أن لا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور حصل ذلك، فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقوله وامتاز اليوم أيها المجرمون الآيات، لما ذكر تعالى جزاء المتقين ذكر جزاء المجرمين، وأنهم يقال لهم يوم القيامة امتاز اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا عن المؤمنين وكنوا على حدة ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار، فيقول لهم ألم أعهد إليكم أي أمركم أوصيكم على أمثلة رسلي وأقول لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوا هذا التوبيخ يدخل في توبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي، لأنها كلها طاعة للشيطان والعبادة الله. إنه لكم عدو مبين، فحذرتكم منه غاية التحذير وأنذرتكم عن طاعته وأخبرتكم بما يدعوكم إليه وأمرتكم أن تعبدوني بامتثال أوامري وترك زواجري، هذا أي عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان صراط مستقيم، فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين، أي فلم تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتي فواليتم عدوكم فأضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون أي أفلا كان لكم عقل، يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق ويزجركم عن اتخاذ أعداء لكم وليا، ولو كان لكم عقل صحيح لما فهمتم ذلك، فإذ أطعتم الشيطان وعديتم الرحمن وكذبتم بلقائي ووردتم القيام دار الجزاء وحق عليكم القول بالعذاب، فهذه جهنم التي كنتم توعدون تكذبون بها، فانظروا إليها عيانا فهناك تنزعج منهم القلوب تزوغ الأبصار ويحصل الفزع الأكبر، ثم يكمل ذلك بأن يوم ربي من النار ويقال مصلوا اليوم بما كنتم تكفرون، أي ادخلوها على وجه تصلاكم يحيط بكم حرها ويبلغ منكم كل مبلغ بسبب كفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله. قال تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: اليوم نختم على أفواههم بأن نجعلهم خرسا فلا يتكلمون، فلا يقدرون على إنكار ما عملوا من الكفر والتكذيب، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي تشهد عليهم أعضاءهم بما عملوا، ينطق الذي أنطق كل شيء، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نذب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم، فاستبقوا الصراط أي فبادروا إليه لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة، فأنى يبصرون قد طمست أبصارهم، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي لأذهبنا حركتهم فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا يرجعون إلى ورائهم ليبعدوا عن النار. والمعنى أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب ولم يكن بد من عقابهم في ذلك وفي ذلك الموطن، وما ثم إلا النار قد برزت، وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط، وهذا يستطيع إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم، وأما هؤلاء فليس لهم عند الله عهد في نجاة من النار، فإن شاء طمس أعينهم وأبقى حركة فلم يهتدوا إلى الصراط ولا استبقوا إليه وبادروا، وإن شاء ذاب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر، المقصود أنهم لا يعبرونه فلا تحصل لهم النجاة. وقولوا: ومن نعمر ننكس في الخلق فلا يعقلون، يقول تعالى: ومن نعمر من بني آدم ننكس في الخلق، يعود إلى الحالة التي ابتدى منها، حالة الضعف ضعف العقل وضعف القوة، فلا يعقلون أن الآدمي ناقص من كل وجه، فيتداركوا قوة وعقولا فيستعملونها في طاعة ربهم. قولوا: وما علمناه الشعر وما ينبغي للآيتين، ينزه تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عما رماه به المشركون من أنه شاعر، أن الذي جاء به شعر، فقال: ما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا، أي هذا من جنس المحال أن يكون شاعرا، أنه رشيد مهتدي والشعراء غاوون يتبعهم الغاوون، ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون عن رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ، وأخبر أنه مما علمه أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية، فهو مشتمل عليها أتم اشتمال، وهو يذكر العقول ما ركز الله فيه في طريها من الأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح. وقرآن مبين أي مبين لما يطلب بيانه، ولهذا حذف المعمول يدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلة التفصيلية والإجمالية والباطل وأدلة بطلان أنزله الله كذلك على رسوله، ينذر من كان حيا حيا القلب واعية، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، والذي يزداد من العمل منه العمل، وهو الذي يزداد من العلم منه العمل، ويكون القرآن لقلبه من منزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية، ويحق القول على الكافرين لأنهم قامت عليهم به حجة الله وانقضى احتجاجهم، فلم يبق لهم أدنى عذر وشبة يدلون بها. وقوله: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون، لهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون، يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها، وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل، ومن أكلهم منها وفيها دف من ومن أوبارها وصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وفيها زينة وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها، أفلا يشكرون الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعا خاليا من العبرة والفكرة، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون الآيتين، وهذا أهدى بيان لبطلان آلهة المشركين الذين اتخذوا مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها، فإنها في غاية العجز لا يستطيعون نصرهم لا ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كانوا يستطيعون نصرهم فكيف ينصرونهم، والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة، فإذا استطاع يبقى هل يريد نصرة من عبده أم لا، فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كلهما كليهما، وهم لهم جند محضرون أي محضرون هم وهم في العذاب ومتبرئون بعضهم من بعض، أفلا تبرؤوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع وهو الولي النصير. قولوا: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذب المراد بالقول ما دل عليه السياق، كل قول يقدحون فيه الرسول أو فيما جاء به، فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم، إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون، فنجازيهم على حسب علمنا بهم، وإلا فقولهم لا يضرك شيئا. وقوله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الآيات هذه الآيات كلمة فيها ذكر شبه المنكرين البعث والجواب عن أبي أتم جواب أحسن وأوضحه. وقال تعالى أولم ير الإنسان المنكر البعث أو الشاك في أمر يفيده اليقين التام بوقوعه وابتداء خلقه من نطفة، ثم تنقل في الأطوار شيئا فشيئا حتى كبر وشب تم عقله واستتب، فإذا هو خصيم مبين بعدما كان ابتداء خلقه من نطفة، فلينظر بالتفاوت بين هاتين الحالتين، وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب أولى. وضرب لنا مثلا لا ينبغي لأحد أن يضرب مقياس القدرة الخالق بقدرة المخلوق، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق. فسر هذا المثل بقوله قال ذلك الإنسان من يحيي العظام وهي رميم، أي هل أحد يحييها؟ استفهام إنكاري، أي لا أحد يحييها بعدما بنيت وتلاشت. وهذا وجه الشبهة والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر. وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه، فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا لم يضرب مثل هذا المثل.
يعني هذا المثل يبين أن إنكار المشركين أو شكهم في البعث إنما هو شكهم في البعث الجثماني، هل الجسم هل يبعث أو لا، لأنه أتى بالعظم. وهذا خلاف بين المسلمين وبين الفلاسفة، الفلاسفة والدهريين يقولون أن العظام لا تبعث، وما جاء به الرسل ما جاءت به الرسل أن الله يبعث الخلق كما كانوا من عظمهم ولحمهم وشحمهم. نعم.
قال رحمه الله فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد جواب بجواب شاف كاف، فقال قل يحيي الذي أنشأ أول مرة، وهذا بمجرد تصور يعلم به علما يقينا لا شبهة فيه أن الذي أنشأ أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور بكل خلق عليم. هذا أيضا دليل ثاني من صفات الله تعالى، وأن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته بجميع أحوالها بجميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم وما يبقي، ويعلم الغيب والشهادة. فإذا قر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم. ثم ذكر دليلا ثالثا وقال الذي جاء لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراج الموتى من قبورهم مثل ذلك. ثم ذكر دليلا رابعا فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض على سعة ما وعظمها بقادر على أن يخلق مثلهم، أي أن يعيدهم بأعيانهم؟ بلى قادر على ذلك، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم. هذا الدليل الخامس، فإنه تعالى الخلاق الذي جميع المخلوقات متقدمها ومتأخرها صغيرها وكبيرها كلها أثر من آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه في إعادته للأموات فرد من أفراد آثار خلقه. ولهذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا، نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء، أن يقول أو كن فيكون، في أي في الحال من غير تمانع، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا دليل سادس، فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء، الذي جميع ما سكن في العالم العلوي السفلي ملك له، عبيد مسخرون مدبرون يتصرف فيهم بأقداره الحكمية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكه. ولهذا قال وإليه ترجعون من غير امتراء ولا شك، لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك. وتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور، تم تفسير سورة ياسين. فلله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله، وله الثناء كما يليق بكماله، وله المجد كما تستدعي عظمته وكبرياءه، وصلى الله على محمد وسلم.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف. حقيقة سورة ياسين فيها أعظم الأمثلة على إعادة الخلق، ليس مثالا واحدا، أعظم الأمثلة، ابتداء من إرسال الرسول، هذا الدليل على البعث، وانتهاء بالآيات التي ذكرها الله عز وجل، وهي تتجاوز 10 أمثلة وآيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الصافات، وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات الصفات صفا الآيات. هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى وربوبيته، فقال والصافات صفا أي صفوفا في خدمة ربهم وهم الملائكة، فالزاجرات زجرا وهم الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله، فالتاليات ذكرا وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى. فلما كانوا متألهين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه طرفة عين أقسم بهم على ألوهيته فقال إن إلهكم لواحد ليس له شريك في الألهية، فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق أي هو الخالق لهذه المخلوقات الرازق لها المدبر لها، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها فكذلك لا شريك له في ألوهيته. وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد الألهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة، فيلزمهم بما قروا به على ما أنكروه. وخص الله المشارق بالذكر ذاته على المغارب أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فلهذا قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. ذكر الله تعالى في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين، إحداهما كونها زينة للسماء إذ لولاها لكانت السماء جرما مظلما لضوى فيه، ولكن زينها فيها لتسني أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل، والثانية حراسة السماء من كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى وهم الملائكة إذا استمعت قذفتها بشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم ويبعد عن استماع ما يقول الملأ الأعلى، ولهم عذاب واصب دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم. ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكن قال إلا من خطف الخطفة أي إلا من تلقف من الشياطين المرض الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة، فأتبعه شهاب ثاقب تارة يدركه وقبل أن يوصلها إلى ويائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها مئة كذبة يروجونها باسم الكلمة التي سمعت من السماء. ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال فاستفتهم أي اسأل منكر خلقهم بعد موتهم أهم أشد خلقا أي إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشق أم من خلقنا من هذه المخلوقات، فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيلزمهم إذن الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن افتداء خلقهم من طين لازم أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم. ولهذا قال إنا خلقناهم من طين لازب أي قوي شديد كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم قال بل عجبت ويسخرون الآيات، بل عجبت أيها الرسول أيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريته من آيات العظيمة والدلالة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب لأنه مما لا يقبل الإنكار، وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون ممن جاء بالخبر يعني البعث فلم يكفي مجرد الإنكار حتى زادوا السخرية بالقول الحق.
وثبت في قراءة صحيحة بل عجبت ويسخرون. نعم.
ومن العجب أيضا أنهم إذا ذكروا ما يعرفون في فطنهم وعقولهم وفطنوا له ولفت نظرهم إليه يا يذكرون ذلك، فإن كان جهلا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطن معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال، وإن كان تجاهل وعنادا فهو أعجب وأغرب. ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات التي يخضع لها فعول الرجال والباب الأدباء يسخرون منها ويعجبون. ومن العجب أيضا قولهم للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين فجعلوا على الأشياء وجلها وهو الحق في رتبة أخص الأشياء وأحقرها. ومن العجب أيضا يقياسهم قدرة رب الأرض والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعادا وإنكارا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم أمر الله رسوله يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم، فقال قل نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون وأنتم داخرون ذليلون صاغرون لا تمتنعون. ولا تستعصون على قدرة الله فإنما هي زجرة واحدة ينفخ وإسرافيل فيها في الصور فإذا هم مبعوثون في من قبورهم ينظرون كما ابتدي خلقهم بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا ففي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسارة ويدعون بالولي والثور وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون فيقال لهم هذا يوم الفصل بين العباد فيما بينه وبين ربهم من الحقوق وفيما بينه وبين غيره من الخلق احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله الآيات أي إذا حضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون يؤمر به من النار التي بها يكذبون فيقال احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي وأزواجهم الذين من جنس عملهم كل يضم إلى من يجانسه في العمل وما كانوا يعبدون من دون الله من أصنام والأنداد التي زعموها اجمعوهم جميعا واهدوهم إلى صراط الجحيم يسوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل الدار البواري وقالوا قفوهم قبل أن توصلهم إلى جهنم إنهم مسؤولون عما كانوا يفترونه في الدنيا ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم فيقال لهم ما لكم لا تناصرون أي ما الذي جرى عليكم اليوم والذي طرقكم لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم بعضا بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم وتشفع لكم عند الله فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنهم قد علاهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسوا ثم لم ينطقوا ولهذا قال بل هم اليوم ثم قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الآيات لما جمعوهم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا وأقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على ضلالهم وضلالهم فقال الأتباع يتبعون الرؤساء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي بالقوة والغلبة فتضلونا ولولا أنتم لكنا مؤمنين قالوا لهم بل لم تكونوا مؤمنين أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يجيب لومنا والحال أنه ما كان لنا عليكم من سلطان قهر لكم على اختيار الكفر بل كنتم قوما طاغين متجاوزين الحد فحق علينا نحن وإياكم قول ربنا إنا لذائقون العذاب الذي أي حق علينا قدر ربنا وغضاه أنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب فلذلك أغويناكم إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها وهي غواية فاستجبتم لنا فلا تلومونا ولوموا أنفسكم قالت تعالى فإنه يوم الدين يوم القيامة في العالم المشتركون وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم كما اشتركوا في الدنيا على الكفر يشتركوا في الآخرة بجزائه ولهذا قال إنا كذلك نفعل بالمجرمين ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك الآلهة ما سواه فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عنها وعلى من جاء بها ويقولون معارضة لها إنا لتاركوا آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحو آباؤنا لقول شاعر مجنون يعنون محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مدرة تكذيبه حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا ولهذا قال تعالى نقلا لقولهم بل جاء محمد بالحق أي مجيئه حق أي مجيئه حق حقا وما جاء به من الشرع والكتاب حق وصدق المرسلين أي ومجيئه صدق المرسلين فلولا مجيئه ورساله لم يكن الرسل صادقين فهو آيات ومعجزة لكل رسول قبله لأنهم أخبروا به وبشروا وأخذ الله عليهم العهد والميثاق إن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه وأخذوا ذلك على أمهم فما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله وتبين كذب من خالفهم فلو قدر عدم وجيه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم وصدق أيضا المرسلين بأن جاءوا ما جاءوا به ودعا إلى ما دعوا إليه وآمن بهم وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم ولما كان قولهم السابق إنا لذائقون قولا صادرا منهم يحتمل أن يكون صدقا غيره أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين وهو الخبر الصادر منه تعالى فقال إنكم لذائق العذاب الأليم أي المؤلم الموجع وما تجزون فيه إذا العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشركون استثنى تعالى المؤمنين فقال إلا عباد الله المخلصين الآيات يقول تعالى إلا عباد الله المخلصين بينهم يضايق العذاب الأليم إنهم مخلصون لله الأعمال فأخلصهم واختصهم برحمته وجد عليهم بلطفه أولئك لهم رزق معلوم أي غير مجهول وإنما هو رزق عظيم جل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنهه فسره بقوله فواكه من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس للذتها في لونها وطعمها وهم مكرمون لا مهانون محتقرون بل معظمون معظمون مبجلون موقرون، قد أكرم معمهم معظم وأكرمتهم الملائكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب ويهنئونهم ببلوغ أهناء الثواب، وأكرمهم أكرم الأكرمين، وجعل عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان في جنات النعيم، الجنات التي النعيم وصفها وسرور نعمتها، وذلك لما جمعته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسلمت من كل مخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات، ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر، وهي المجالس المرتفعة المزينة وأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة، فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنية والفرح، متقابلين فيما بينهم، قد صفت قلوبهم وأحبتهم فيما بينهم، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض، فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض، فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور وأدب ما دل عليه ذلك التقابل، يطاف عليهم بكأس من معين أن يترددوا، وبلدان مسيدون لخدمتهم عليهم بالأشبة التي بكأسات الجميع المنظر بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاسات الخمر، وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه، فإنها في لونها بيضاء من أحسن الألوان، وفي طعمها لذة للشاربين يلتد شاربها بها وقت شربها وبعده، وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف ما لصاحبها، وليس فيها صداع ولا كدر. فلما ذكر طعامهم وشرابهم وجالسهم وعموم النعيم وتفاصيل وداخل في قوله جنات النعيم، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها، ذكر أزواجهم فقال: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور الحسان، كما توصف قاصرات الطرف، إما أنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعن مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترى إلا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها، وقصر الطرف أيضا يدل على قصر النفس ومحبته عليها، وكلا المعنيين محتمل وكلاهما صحيح، وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمح إلى غيره وشدة عفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن، ذلك الانتفاء لأسبابه، عين أي حسان الأعين جميلاتها ملاح الحذق، كأنهن الحور بيض مكنون أي مستور، وذلك من حسن وصفائهن وكون ألوانهن أحسن ألوان، وبها ليس فيه كدر ولا شيء. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الآيات، لما ذكر تعالى نعيمه وتباسرهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسن والمجالس الحسنة، ذكر تذاكرهم فيما بينهم وطراحتهم من الحديث يعلمون بعضهم، ثم ما زالوا في المعادة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم، أن قال قائل منهم: إني كان لي قليل في الدنيا ينكر البعث ويلومني على تصديقي به، ويقول لي: أئنك لمن المصدقين، إذا مثلنا وكنا ترابا وعظاما إنا مدينون، أي مجازون بأعمالنا، كيف تصدق بهذا الأمر البعيد الذي في غاية الاستغراب، وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابا وعظاما، أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. أي يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتي وهذا خبري، أنا وقريني ما زلت أنا مؤمنا مصدقا، وهو ما زال مكذبا منكر البعث، حتى مثلنا ثم بعثنا، فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصلنا العذاب، فهل أنتم مطلعون لينظر إليه؟ فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه، ويكون ذلك رأي عين، والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم بعضهم ووافقته بعضهم بعضا، أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للطلع على قنينه، فاطلع فرأى قنينه في سماء الجحيم، أي في وسط العذاب وغمراته، والعذاب قد أحاط به، فقال له لائما على حاله وشاكرا لله على نعمته أن نجاه من كيده: تالله إن كدت لترديني، أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من شؤم زعمك، ولولا نعمة ربي أي على أن ثبتني على الإسلام لكنت من المحضرين في العذاب معك، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، أن يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم والسلامة، والعذاب استفهام بمعنى الإثبات والتقرير وقوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وحذف المعمول والمقام مقام لذة وسرور، فدل ذلك أنهم يتساءلون بكل ما يتلذذون بالتحدث به، والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من كشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة، مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل له، فقال: إن هذا لهو الفوز العظيم الذي حصل لهم به كل خير، وكل ما تهوى النفوس وتشتهي، واندفع عنهم به كل محذور ومكروه، فهل فوز يطلب فوقه أم هو غاية الآيات ونهاية النهايات، حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات وفرحوا بقربه وتنعموا بمعرفته واستروا برؤيته وطربوا لكلامه لمثل هذا فليعمل العاملون، فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس. والحسرة كل الحسرة أن يعني يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ الآيات. أذلك خير، أي ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ فأي الطعامين أولى، الطعام الذي وصف الجنة أم طعام أهل النار وهو شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة أي عذابا ونكالا للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي وسطه، فهذا مخرجها ومعدنها وشر المعادن وأسوأها وشر المغريس، يدل على شر الغراس وخسته. ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها، وأنها كرؤوس الشياطين، فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم، وليس لهم عنها مندوحة ولا معدن. ولهذا قال فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون، فهذا طعام أهل النار فبئس الطعام طعامهم. ثم ذكر شرابهم فقال ثم إن لهم عليها أي على أثر هذا الطعام لشوبا من حميم أي ما أنحرا قد تناها حره، كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وكما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم إن مرجعهم أي مآلهم ومقرهم ومأواهم إلى الجحيم ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء. كأنه قيل ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون أي يسرعون في الضلال، فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال الناصحين، بل عارضوهم بأن قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ولقد ضل قبلهم أي قبل هؤلاء المخاطبين أكثر وقليل منهم آمن واهتدى، ولقد أرسلنا فيهم منذرين ينذرونهم عن غيهم وضلالهم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة، فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. ولما كان المنذرون ليسوا كلهم ضالين، بل منهم من آمن وأخلص الدين لله استثناهم الله من الهلاك، فقال إلا عباد الله المخلصين أي الذين أخلصهم الله وخصهم برحمته لإخلاصهم، فإن عاقبهم صارت حميدة. ثم ذكر نموذجا من عواقب الأمم المكذبين فقال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الآيات. يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة فلم يزدهم دعاؤه إلا فرا أنه نادى ربه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين إذا يرى الآية، وقال رب انصرني على القوم المفسدين، فاستجاب الله له ومدح تعالى نفسه فقال فلنعم المجيبون لدعاء الداعين وسماع تبتلهم وتضرعهم إجابه إجابة طابقت ما سأل، نجاه أهله من الكرم العظيم وأغرق جميع الكافرين وأبقى نسله وذريته متسلسلين، فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام وجعله ثناء حسنا مستمرا إلى وقت الآخرين، وذلك لأنه محسن في عمادة الخالق محسن الخلق، وهذه سنته تعالى في المحسنين أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم، ودل قوله إنه من عبادنا المؤمنين أن الإيمان أرفع منازل العباد، وأنه مسلم على جميع شرع الدين ووصوله وفرعه، لأن الله مدح به خواص خلقه وإن من شيعته إلى إبراهيم إلى آخر القصة، أي وإن من شيعته نوح عليه السلام ومن هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ جاء ربه بقلب سليم من الشرك والشبه والشهوات المانعة من صون الحق والعمل به، وإذا كان قلب العبد سليم من كل شيء وحصل له كل خير، ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحسدهم وغير ذلك من سلام الخلق، ولهذا نصح الخلق في الله وبدأ بأبيه وقومه فقال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ هذا استفهام على وجه الإنكار والزام لهم بحجة، أئفكا آلهة دون الله تريدون أي أتعبدون من دون آلهته أي أتعبدون من دونه آلهة كذبا ليست بآلهة ولا تصلح للعبادة، فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره، وهذا ترهيم لهم بالجزاء والعقاب على إقامة الشرك على الإقامة على شركهم، وما الذي ظننتم من رب العالمين من نقص حتى جعلتم له أندادا وشركاء؟ فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامه ويتمكن من ذلك، فانداد الفصل في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد من عيادهم، فخرج معهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجته إنها أختي، والقصد أنه تخلف عنهم يتم له الكيد بآلهتهم، ولهذا تولوا عنه مدبرين. فما وجد الفرصة فراغ إلى آلهتهم، أي أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة، فقال متهكما بها ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، أي فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل وتكلم، وهذه جماد لا تأكل ولا تكلم. فراغ عليهم ضربا باليمين جعل يضربوها بقوته ونشاطه حتى جعلها جدانا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، فأقبلوا إليه يزفون أن يسرعون ويهرعون، يريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا، وقالوا من فعل هذا بآياتنا إنه لمن الظالمين. وقيل لهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ويقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فوبخوه ولاموه فقال بل فعلوا كبير ما لا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الآية وقال هنا أتعبدون ما تنحتون، أي تنحتونه بإذنكم وتصنعونه، فكيف تعبدونهم وأنتم الذين صنعتموهم وتتركون الإخلاص لله الذي خلقكم وما تعملون؟ قالوا بنوا له بنيانا عاليا مرتفعا وأوقدوا فيه النار فألقوه في الجحيم جزاء على ما فعل من تكتين آلهة وأرادوا به كيدا ليقتنوه أشنع قتلة فجعلناهم أسفلين. رد الله كيدهم في نعور وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. ولما فعلوا فيه هذا الفعل وقام عليهم الحجة وأعذر منهم، قال إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر إليه قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام، سيهديني يدلني على ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في الآية الأخرى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال ربي هب لي ولدا يكون من الصالحين، وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيرا، دعا الله أن يهب له غلاما صالحا ينفع الله به في حياته وبعد مماته، فاستجاب الله له وقال فبشرناه بغلام حليم، وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة إسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فدل على أن إسحاق غير الذبيح، وصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم، وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى. فلما بلغ الغلام معه السعي، أي أدرك أن يسعى معه وبلغ سنا يكون في الغائب أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته، فقال له إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك،
يعني الغلام الذي قال إني أرى في المنام أني أذبحك هو إسماعيل على أصح أقوال المفسرين، وأما من قال من المفسرين بأنه إسحاق فهذا خطأ وإن قال به جمع من المفسرين، وأما حديث أنا ابن الذبيحين فهذا حديث لم يصح. نعم.
فقال له إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، أي قد رأيت في النوم والرؤيا أن الله يأمرني بذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، فانظر ماذا ترى، فإن أمر الله تعالى لابد من تنفيذه. فقال إسماعيل صابرا محتسبا مرضيا لربه وبارا بوالده يا أبت افعل ما تؤمر، أي امضي لما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى، إنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله. فلما أسلم إبراهيم وابنه إسماعيل وإبراهيم جازما بقتل ابنه وثمرات فؤاده امتثالا لأمر ربه وخوفا من عقابه، والابن قد وطن نفسه على الصبر وهانت عليه في طاعة ربه ورضا والده، وتله للجبين، أي تل إبراهيم إسماعيل على جميله ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. وناديناه في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه، إنا كذلك نجزي المحسنين في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. إن هذا الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام لهو البلاء المبين، أي الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته، فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما وهبه الله لإبراهيم أحب أحبه حبا شديدا وهو خليل الرحمن. والخلة أعلى أنواع المحبة وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد الله تعالى أن يصفي وده ويختمر خلته، فأخبر أن يذبح من زاحم حبه حب ربه. فأما قدم حب الله وأثره على هواه وعزم على ذبحه وزلم في القلب من مزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه، فلهذا قال إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، أي صار بدنه ذبح.
يعني الإنسان إذا وجد في قلبه شيئا يزاحم أمر ربه عليه أن يبعد هذا الشيء مهما كان، لأن الله لا يرضى في الحب أن يزاحم. نعم.
وفديناه بذبح عظيم، صار بدنه ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم، فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة عبادات الجليل، ومن جهة أنه كان قربانا وسنة وسنة ليوم القيامة. وتركنا عليه في الآخرين السلام على إبراهيم، أي وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين كما كان في الأولين. فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام فإنه فيه محبوب معظم مثنى عليه. سلام على إبراهيم أي تحية عليه كقوله قل الحمد لله وسلام على عبادي الذي اصطفى. إنا كذلك نجزي المحسنين في عبادة الله وعبادة خلقه، أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن. إنه من عباد المؤمنين بما أمر الله بالإيمان به الذين بلغ بهم الإيمان ودرجة اليقين، كما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، هذه البشارة الثانية بإسحاق الذي من ورائه يعقوب، فبشر بوجوده وبقائه وجود ذريته وكونه نبيا من الصالحين، فهي بشارات متعددة. وباركنا عليه وعلى إسحاق أنزلنا عليه البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر الله من ذريتهما ثلاثة أمم من عظيمة، أمة العرب من ذرية إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، أمة الروم من ذرية إسحاق، ومن ذريتهم محسن وظالم نفسه مبين، أي منهم الصالح والطالح والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره وشركه. ولعل هذا من باب دفع النيام، فإنه لما قال وباركنا عليه وعلى إسحاق اقتضى ذلك البركة في ذريته، وأن من تمام بركة تكون الذرية كلهم محسنين. فأخبر الله تعالى أن منهم محسن وظالما الله أعلم. ولقد مننا على موسى وهارون إلى آخر القصة، يذكر تعالى منة على عبده ورسوله موسى وهارون ابني عمران بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون ونصرهما عليه حتى أغرق الله وهم ينظرون، وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين والتوراة التي فيها أحكام المواعظ وتفصيل كل شيء، وأن الله هداهما الصراط المستقيم وأن شرع لهما دينا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصية إلى الله، ومن عليهما بسلوكه. وتركنا عليهما في الآخرين السلام على موسى وهارون، يبقى عليهما ثناء حسنا وتحية في الآخرين. ومن باب أولى وأحرى في الأولين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين للآيات، يمدح تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله، وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده، ونهاهم عن عبادتهم صنما لهم يقال له بعل، وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلق وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم ودر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه إلى عبادة الصنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق بل لا يأكل ولا يتكلم، وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه الغي. فكذبوه فيما دعوهم إليه، فلم ينقادوا له، قال الله متوعدا لهم فإنهم لمحضرون يوم القيامة في العذاب، ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية إلا عباد الله المخلصين، أي الذين أخلصهم الله ومن عليهم باتباع نبيهم، فإنهم غير محضرين في العذاب، وإنما لهم من الله جزيل الثواب. وتركنا عليه على إلياس في الآخرين ثناء حسنا، سلام على إلياسين أي تحية من الله ومن عباده عليه، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن لوطا لمن المرسلين الآيات، وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله لوط بالنبوة والرسالة ودعوة إلى الله قومه ونهيه عن شرك وفعل الفاحش، فلما لم ينتهوا نجاه الله وأهله أجمعين، فسروا لينا فلجوا إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين والمعذبين، وهي زوجة لوط لم تكن على دينه، ثم دمر الآخرين بأن قبلنا بأن قلبنا عليهم ديارهم، فجعلنا عليها سفينة وامطر عليهم حجارة من سجين منضود حتى هامدوا وخمدوا، وإنكم لتمرون عليهم على ديار قوم لوط مصبحين، وبالليل في هذه الأوقات يكثر ترددكم إليها ومروركم بها، فلم تقبل الشك والمرية، فأفلا تعقلون الآيات والعبارة وتنزجرون عما يوجب الهلاك. وإن يونس لمن المرسلين إلى آخر القصة، وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى، كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله، وذكر تعالى عنه أنه عاقبه عقوبة دنيوية أنجاه منها بسبب إيمانه وعمل الصالحة، فقال إذ أبق أي من ربه مغاضبا له ظنه لا يقدر عليه ويحبسه في بطن الحوت، ولم يذكر الله ما غضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم فائدتنا بذكره، وإنما فائدتنا بما ذكرنا لما ذكرنا عنه أنه أذل وعاقبة الله مع كونه من الرسل الكرام، وأنه نجاه بعد ذلك وزال عنه الملام وقيض له ما هو سبب صلاحه. فلما أبقى لجأ إلى الفلك المشحون بالركاب والأمتعة، فلما ركب مع غيره والفلك شاحن ثقلت السفينة فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان، وكأنه لم يجدوا لأحد مزية في أحد، فاقتروا على أن من قرع وغلب ألقي في البحر عدلا من أهل السفينة. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فلما اقترن وصابت القرعة يونس فكان من المدحضين أي المغلوبين، فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو وقت التقامه مليم أي فاعل ما يلام عليه وهو مغاضبة لربه. فلولا أنه كان من المسبحين أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده وفطر الحوت، حيث قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إلى كانت مقبرته، ولكن بسبب تسبيحه وعبادة الله نجاه الله تعالى. وكذلك ينجي الله المؤمن عند وقوعه في الشدائد، فنبذناه بالعراء أي بأن قذفه الحوت مطيه بالعراء وهي الأرض الخالية العالية من كل أحد، بل ربما كانت عالية من الأشجار والظلال، وهو سقيم أي قد سقم ومرض بسبب حبسه في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين تظله بظلها الظليل، لأنها باية الظلال ولا يسقط عليها ذباب، وهذا من لطفه به وبره. ثم لطف به لطفا آخر وامتن عليه منة عظمى، وهو أنه أرسله إلى 100,000 من الناس أو يزيدون عنها، والمعنى أنهم إذن لم يزيدوا عنها لم ينقصوا، فدعاهم إلى الله تعالى فأمنوا فصاروا في موازين لأنه الداعي لهم. فمتعناهم إلى حين بأن صرف الله عنهم العذاب بعد من عقدت أسبابه. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثم قال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. الآيات يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتهم أي اسأل المشركين بالله غيره الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه ما لا يليق بجلاله. ألربك البنات ولهم البنون أي هذه قسمة ضيزى وقول جائر من جهة جهلهم الولد لله تعالى، ومن جهة جهلهم أرضى قسمين وخسهما له، وهو البنات التي لا يرضونهن لأنفسهم كما قال في الآية الأخرى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ومن جهة جعلهم ملائكة بنات لله وحكمهم بذلك. قال تعالى في بيان كذبهم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقهم أي ليس الأمر كذلك، فإنهم ما شهدوا خلقهم، فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم بل افتراء على الله. ولهذا قال ألا إنهم من إفكهم أي كذبهم واضح ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى أي اختار البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر أفلا تذكرون وتميزون هذا القول الباطل الجائر، فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول، أم لكم سلطان مبين وحجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول، وكل هذا غير واقع. ولهذا قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد وقائم على الله بلا علم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا لا يتجعل هؤلاء المشركون بالله وبين الله بين الله أي جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم سروات الجن، والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله لجازيهم، فهم عباد أذلاء، فلو كان بينه وبينه نسب لم يكونوا كذلك. سبحان الله الملك العظيم والكامل الحليم عما يصف به المشركون من كل وصف أوجبه كفرا وشركهم إلا عباد الله المخلصين، فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا مخلصين. فإنكم وما تعبدون الآيات أي إنكم أيها المشركون ومن عبدتموهم مع الله لا تقدروا أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم، فنفذ فيه القضاء الإلهي. والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبيان كمال قدرة الله تعالى أي فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين، وما منا إلا له مقام معلوم. الآيات هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله فيه المشركون وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين، فما منهم من أحد إلا وله مقام تدبير قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه، وليس لهم من أمر شيء، وإنا لنحن الصافون في طاعة الله وخدمته، وإنا لنحن المسبحون لله عما لا يليق به، فكيف مع هذا يصلحون أن يكونوا شركاء لله تعالى الله، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. الآيات يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين يظهرون التمني ويقولون لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين لأخلصنا لله العبادة، بل لكنا المخلصين على الحقيقة، وهم كذبة في ذلك، فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به، فعلم أنه متمرد على الحق، فسوف يعلمون العذاب حين يقع بهم. ولا يحسبوا أيضا أنهم في الدنيا غالبون، بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين وجنده المفلحين، أنهم غالبون لغيرهم منصورا من ربهم نصرا عزيزا يتمكنون فيه من إقامة دينهم. وهذه بشارة عظيمة لمن اتصل بأنه من جند الله، بأن كانت أحواله مستقيمة، وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب منصور. ثم أمر رسوله بالعرض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق، وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل به من عذاب. ولهذا قال: وأبصرهم فسوف يبصرون من يحل به النكال، فإنه سيحل بهم. فإذا نزل بساحتهم إن زاق عليهم قريبا منهم، فساء صباح المنذرين، أي لأنه أصبح صباح الشد والعقوبة والاستئصال. ثم كرروا الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب. ولما ذكر في هذه السورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها أزه نفسه عنها، فقال: سبحان ربك أي تنزه وتعالى رب العزة، أي الذي عز فقهر كل شيء واعتز عن كل سوء يصفونه به، وسلام على المرسلين لسلامة من الدنيا والآفات، وسلامة ما وصفوا به فاطر السماوات فاطر الأرض والسماوات. والحمد لله رب العالمين. الألف واللام للاستغراق، فجميع أنواع الحمد من الصفات الكلمة العظيمة الأفعال التي ربى بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم، ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم بجميع أحوالهم كلها لله تعالى. فهو المقدس عن النقص المحمود بكل كمال، المحبوب المعظم، ورسله سالمون مسلم عليهم، وما اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة، وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة. تم تفسير سورة الصفات في 60 من شوال سنة 43 و300 للهجرة على يد جميع وكاتب عبد الرحمن بن ناصر السعدي، صلى الله على محمد وسلم تسليما. والحمد لله الذي بمعته تتم الصالحات. تفسير سورة صاد، وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر. الآيات: هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به ومع من جاء به. فقال: صاد، والقرآن ذي الذكر، أي ذي القدر العظيم والشرف، المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء. فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعهم، ولا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر أن المقسم به عليه شيء واحد، وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. فإذا كان هذا القرآن بهذا الوصف علم ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة، وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه، فهدى الله من هدى لهذا، وأبى الكافرون به وبمن أنزله، وصار معهم عزة وشقاق، عزة وامتناع عن الإيمان، واستكبار وشقاق له، أي مشاقة وخاصة في رده وإبطاله في القدح بمن جاء به. فتوعدهم بإهلاك القوم الماضية المكذبة بالرسل، وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرفهم العذاب عنهم، ولكن لا تحين مناص، أي لا، وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم. فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم يتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة، ولأنه من قومهم، فلا تأخذهم نخوة القومية عن اتباعه، فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له. ولكنهم عكسوا القضية فتعجبوا تعجب إنكار، وقالوا من كفرهم وظلمهم: هذا ساحر كذاب. وذنبه عندهم أنه جعل الآلهة إله واحدا، كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص عبادة الله وحده؟ إن هذا الذي جاء به شيء عجاب، أن يقضى منه العجب وبطلانه وفساده عندهم. وانطلق الملأ منهم المقبول قولهم محرم يظنون قومهم على التمسك بلهم عليهم الشرك، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، استمروا عليها وجاهدوا أنفسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها، ويردكم عن أراد ويصدنكم عن عبادتها صد. إن هذا الذي جاء به محمد من نهي عبادتها لشيء يراد أن يقصد، أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك. وهذه شبهة لا ترجو إلا على سفاه، فإن من دعا إلى قول حق وغير حق ما يرد قوله بالقدح في نيته فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلة ما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. وهم قصدهم أن محمدا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم ويكون معظما عندكم متبوعا. ما سمعنا بهذا القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه في الملة الآخرة، أي في الوقت الأخير، فلا أدركنا عليه آباءنا ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه. فامضوا على الذي مضى عليه آباءكم فإنه الحق، وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق واختلقه وكذب افتراه. وهذه أيضا شبهة من جنس شبهتهم الأولى، حيث رد الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول، وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون. فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟ أأنزل عليه الذكر من بين أيم الذي فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دنيا ويخصه الله به؟ وهذه أيضا شبهة، أين البرهان فيها على رد ما قاله الجميع الرسل إلا بهذا الوصف؟ يمن الله عليهم بالسنة ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله. ولهذا لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول، وأخبر تعالى من أين صدرت أنهم في شك من ذكره، ليس عندهم علم ولا بينة. فأما وقعوا في الشك وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم، قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق لا عن بينة من أمرهم، وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم. ومن المعلوم أن من هو هذه الصفة يتكلم عن شك وعناد، فإن قوله غير مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحق، وأنه يتوجه عليه الذم ولو مجرد كلام، ويتوعدهم بالعذاب. فقال بل لما يذوقوا عذابه، قالوا هذه الأقوال وتجرأوا عليها حيث كانوا متتعين في الدنيا لم يصبهم من عذاب أي شيء، فلو ذاقوا عذابه لم يتجرأوا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، فيعطون منها ما شاء من شاء ويمنعون منها من شاء، حيث قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، هذا فضله تعالى ورحمته، وليس ذلك بيدهم حتى يجرعوا على الله. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، بحيث يكونون قادرين على ما يريدون، فيرتقوا في الأسباب الموصية لهم إلى السماء، فيقطعوا الرحمة عن رسول الله، فإن يتكلمون وما أعجز خلق الله وضعفوا ما يتكلموا به. أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق وهو الواقع؟ فإن هذا المقصود لا يتم لهم، بل سعيهم خائب وجندهم مهزوم. ولهذا قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ثم قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، يحذرهم تعالى أن يفعل به ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتعزوا على الباطل، قوم نوح وعاد، قوم هود وفرعون ذي الأوتاد أي الجنود العظيمة القوة الهائلة، وثمود قوم صالح، وقوم لوط وأصحاب الأيكة الأشجار والبسات الملتفت، وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعدادهم على أرض الحق، فلم تغن عنهم شيئا إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عليه عقاب الله. وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك؟ فلينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد تهلكهم وتستأصلهم إن قاموا على ما هم عليه. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون، أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعانتهم الحق مسجلين العذاب، ربنا عجل لنا قطنا أي قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب. ولجوا في هذا القول وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقا فعلام صدقك أن تأتينا بالعذاب. فقال لرسوله اصبر على ما يقولون كما صار من قبلك من الرسل، فإن قولهم يضر الحق شيئا ويضرونك بشيء وإنما يضرون أنفسهم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد الآيات لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه، أمره أن يستعين على الصبر بعبادة الله وحده ويتذكر حال العابدين كما قال في الآية الأخرى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ونعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ذو الأيدي أي القوة العظيمة على عباد الله تعالى في بدنه وقلبه، إنه أواب أي رجع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة أي بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء، رجع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح، ومن شدة إنابة ربه وعبادته أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمد ربها بالعشي والإشراق أول النهار وآخره، وسخر الطير محشورة معه مجموعة كل من الجبال والطير، له تعالى أواب مثال لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، فهذه منة الله عليه بالعبادة. ثم ذكر من سمعني بالملك العظيم فقال وشدنا ملكه وقويناه وأعطيناه من الأسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكه. ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال وآتيناه الحكمة أي النبوة والعلم العظيم، وفصل الخطاب الخصومات بين الناس، وهل أتاك نبأ الخصم تسور محراب الآيات. لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس وكان معروفا بذلك مقصودا، ذكر الله تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهم الله فتنة لداود وموعظة لخير ارتكبه، فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ الخصم، فإنه نبأ عليون إذ تسوروا على داود المحراب أي محل عبادته من غير إذن واستئذان، ولم يدخلوا عليهم باب، فلذلك لما دخلوا عليه بأن فزع منهم وخاف، فقالوا له نحن خصمان فلا تخف بعضنا على بعض بالظلم، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل، ولا تمل مع أحدنا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك فسيقصون عليه نبأهم بالحق، فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما من وعظهما له ولم يؤنبهما فقال أحدهما إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة اقتضائها عدم البغي وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره له 99 نعجة أي زوجة وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما أتاه الله ولي نعجة واحدة فطمع فيها فقال اكفلنيها ادعها لي وخليها في كفالتي وعزني في الخطاب غلبني في القول فلم يزل بي حتى أدركها وكاد فقال داود لما سمع كلامه من المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر فلا وجه للاعتراض بقول الآخرين بما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه وهذه عادة الخلطاء والقراء الكثير منهم فقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض لأن الظلم من صفة النفوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما معهم الإيمان وعملوا الصالحات يمنعهم من الظلم وقليل ما هم كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وظن داود حين حكم بينهما أنما فتناه أي اخترناه وتأبرنا عليه هذه القضية ليتنبه فاستغفر ربه لما صدر منه وقر راكعا أي ساجدا وأناب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة فغفرنا له ذلك الذي صدر منه وأكرمه الله بأنواع الكرامات فقال وإن له عندنا زلفا ينزلة عالية وقربة منا وحسن مآب أي مرجع وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره فالتعرض له باب التكلف وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته ونابته وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تنفذ فيها القضاء الدينية والدنيوية فاحكم بين الناس بالحق أي العدل وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق ولا تتبع الهوى فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر فيضلك الهوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم إن الذين يضلون عن سبيل الله خصوصا المتعمدين منهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فلو ذكروه وقع خوفه في قلوبهم فلم يميلوا مع الهوى الفاتن.
أحسنت. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا الآيات يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلق السماوات والأرض وأنه لم يخلقهما باطلا أي عبثا ولا علما أي فائدة ولا مصلحة ذلك ظن الذين كفروا بربهم حيث ظنوا ما لا يليق بجاهه فويل الذين كفروا من النار فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل ما بلغ وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض وأن البعث حق وسيفصل الله بين أهل الخير والشر ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمه.
هنا في قصة داود عليه السلام فغفرنا له ذلك ذكر كثير من المفسرين أن نبي الله داود رأى امرأة من نساء قادته فأعجب بها فأرسل القائد ليقتل ويتزوج بها وهذا غير صحيح هذا من دس اليهود على الأنبياء واليهود من أكذب الناس على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ولهذا قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير كثير ونور يستضاء به بظلمات وكل حكم يحتاج إليه المكلفون وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أن شاءه الله ليتدبروا آياته هذه الحكمة من زاله ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوها وتأمل وصارها وحكمها فإنه بالتدبر فيه والتأمل معنيه وعادة الفكر فيه مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود وليتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الصحيحة يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له تذكر وانتفاع بهذا الكتاب ووهبنا لداود سليمان الآيات لما أثنى الله تعالى داود وذكر ما جرى له ومنه أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال ووهبنا لداود سليمان ووهبنا لداود سليمان أي أنعمنا به عليه وقرنا به عينه نعم العبد سليمان عليه السلام فإنه اتصف بما يوجب المدح وهو إنه أواب أي رجاء من الله في جميع أحواله بالتألف والنبت والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضات الله وتقديمها على كل شيء. ولهذا لما عرضت عليه الخيل والجهاد السبق الصافنات أي التي وصفها الصفون وهي رفع إحدى قوائمها عند الوقوف وكان لها منظر رائق وجمال معجب خصوصا المحتاج إليها كالملوك فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب فألهته عن صلاة المساء وذكره فقال ندما على ما مضى منه وتقربا إلى الله بما ألهاه عن ذكره وتقديما لحب الله على حب غيره إني أحببت حب الخير وضمن أحببت معنى آثرت أي آثرت حب الخيل الذي هو المال عموما وفي الموضع المراد الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فردوها فطفق فيها مسحا بالسوق والأعناق أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها. ولقد فتنا سليمان ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية وألقينا على كرسيه جسدا شيطانا قضى الله وقدر يجلس على كرسي ملكه وتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان ثم ناب سليمان إلى الله تعالى وتاب.
فقال يعني ما ذكره المصنف من أنه عقر الجياد فهذا فيه نظر إلا أن يكون المقصود عقرها تقربا إلى الله فهذا صحيح. إذا كان المقصود أنه عقرها تقربا إلى الله بلحمها ودمها فهذا صحيح. وأيضا قصة إلقاء الكرسي على الجسد أن الشيطان حكم في ملك سليمان فهذا باطل، هذا من قصص الإسرائيليات. الصواب في هذا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ما جاء في الحديث الصحيح أن سليمان عليه السلام قال لا طوفن الليلة على نسائي ولا يولد لي 100 من الولد يجاهدون في سبيل الله، فقال له عبد عنده عبد صالح قل إن شاء الله فنسي فما رزق إلا بنصف ولد ولد له على فراشه، فهذا المقصود بألقين على كرسيه جسدا. نعم.
فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله له وغفر له ورد عليه ملكا وزاد ملكه وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده، وهو تسخير الشياطين له يبنون ما يريد ويغصونه في البحر يستخدمون الدر والحلي ومن عصاه منه فقرنه في الأصفاد وأوثقه وقلنا له هذا عطاؤنا فقر به عينه وفمن على من شئت أو أمسك من شئت بغير حساب إلا أحرج عليك في ذلك ولا حساب لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه. ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون آخرة بل له بآخرة يقين عظيم. ولهذا قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أي هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله. فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليه السلام فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه ويذكر له عباداتهم وصبرهم وشدة صبرهم وإنابتهم ويشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي يتقرب له وصبع نادى قومه. ولهذا في هذا الموضع لما ذكر تعالى ما ذكر من أذية قومهم وكلامهم فيه وفيما جاء به أمره بالصبر وأن يذكر عبده داود فيتسلى به. ومنها أن الله تعالى يمدحه ويحب القوة بطاعته قوة القلب والبدن فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل من الوهن وعدم القوة. وأن العبد ينبغي له تعاطي أسلامه وعدم ركن الكسل وبطانة المخلة بالقوة المضعفة للنفس. ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك فليقتدي بهم والمقتدون وليهتدي بهداهم السالكون بهداهم السالكون أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بلا شيء والإشراق. ومنها أن من أكبر نعم الله العبد أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام. ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وصفه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياه وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى كما جرى داود وسليمان عليهم السلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم معصوم من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. ومنها أن داود
هذه المسألة خلافية، هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجري عليهم المعاصي أما الكبائر؟ فجمهور أهل السنة أنه لا تجري عليهم الكبائر وأنهم معصومون منها، وأما الصغائر ففيها خلاف. ومن أهل العلم من يقول إن الأنبياء لا تجري عليهم لا الصغائر ولا الكبائر، وإنما تجري عليهم خلاف الأولى. نعم.
ومنها أن داود عليه السلام في غالب أحواله لازم محرابه لخدمة ربه، ولذا تسوى الخصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلف في محراب لا يأتي أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعله وقتا يخلو به في ربه وتقر عينه ببعثه وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. ومنها أنه استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصمين لما دخل داود في حالة غير معتدم من غير الباب المعهود فزع منهم وسد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنهما غضب عليهما حين جاءه بغير استئذان وهو الملك، ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم من ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم ونحو ذلك، أو باغ علي قومهما خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جل العلم إذا نصح أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز، بل يبادره بالقبول والشكر. فإن الخصمين نصح داود فلم يشمئز ولم يثنه ذلك عن الحق، بل حكم بالحق الصرف. ومنها أن المخاطب إلى قارئ الأصحاب كثرة التعلقات الدنيوية والمالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور والإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس. ومنها أن الاستغفار عبادة خصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. ومنها إكرام الله لعبده داود عليه السلام داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص من درجة ما عند الله تعالى، وهذا من تمام لطفه بعباد المخلصين، وأنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليه كلها حتى ما يقع في قلوب الخلق، فإنهم إذا علموا بعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله تعالى هذه الآثار وما ذلك بعزيز على الكريم الغفار. ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دنيا تولاها رسول الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بالأصولة القضية المحكوم بها وكيفية إتقانها في الحكم الشرعي، فالجاهل بأحد الأمر لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه. ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه ويجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. ومنها أن سليمان عليه السلام فضائل داود ومن منن الله عليه، حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. ومنها ثناء الله تعالى على سليمان وحيه في قوله نعم العبد إنه أول من كثرة خير الله وبره وبعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال وكرم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب. ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. ومنها أن كل ما شغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها أن القاعدة المشهورة من ترك شيء لله يعوض الله خيرا منه، فسليمان عليه السلام عقر الجهاد الصائنات المحبوبة للنفوس تقديم محبة الله فعوضه الله خيرا من ذلك، فانسخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد غدو وشر ورواح وشر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. ومنها أن تسخير الشياطين لا تكون لأحد بل سليمان عليه السلام. ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملك النبي يفعل ما أراد ولكنه لا يريد إلا العدل بخلاف النبي العبد، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر كحال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الحال أكمل. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب الآيات، أي واذكر في هذا الكتاب ذكر عبدنا أيوب بأحسن الذكر وأثني عليه بأحسن الثناء، حين إن أصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتكي لغير ربه ولا لجاء إلا إليه، فنادى ربه داعيا إليه وإليه لا إلى غيره شاكا، فقال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب بأمر مشق متعب ومعذب، وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيح بعد ذلك واشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله وماله، فقيل له اركض برجلك يضرب بالأرض بها لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب فيذهب عنك الضر والأذى، ففعل ذلك فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى ووهبنا له أهله، قيل إن الله تعالى أحياهم له ومثلهم معهم في الدنيا، وغناه والله وأعطاه مالا عظيما رحمة منا بعبدنا أيوب حيث صبر، فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا. وذكرى لأولي الألباب أيوب ليتذكروا العقول بحالة أيوب ويعتبروا فيعلموا أن من صبر على الضر فإن الله تعالى يثنيه يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاه. وخذ بيدك ضغثا أي حزمة شراميخ فاضرب بها ولا تحنث. قال فسر من كان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور فحلف أن شفاه الله لأن شفاه الله ويضربنها 100 جلدة. فلما شفاه الله وكانت امرأته صالحة محسنة إليه رحمها الله ورحمه وفتاه أن يضربها بضغث فيه 100 شماخ ضربة واحدة فيبر يمين في يمينه. إنا وجدناه أيوب صابرا أي ابتليناه بالضريض العظيم فصبر لوجه الله تعالى نعم العبد الذي كمل مراتب العبودية في أهل سراء والضراء والشدة والرخاء إنه أواب أي كثير رجوع إلى الله في مطالب الدنيا والدنيا وكثير الذكر لربه والدعاء والمحبة والتأله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار الآيات. يقول تعالى واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب أولي الأيدي أي القوة على عبادة الله تعالى والأبصار أي البصيرة في دين الله ووصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. إنا أخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة وهي ذكرى الدار. جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم والإخلاص والمقربة لله وصفهم الدائم. وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم متذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر. وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله من صفة خلقه الأخيار الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم. واذكر إسماعيل ويسعى وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر أي واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر أو أثني عليهم أحسن الثناء. فإن كل منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. هذا أي ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم ذكر في هذا القرآن الذكر يتذكر بأحوالهم متذكر ويشتاق من الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون. ويعرف ما من الله عليهم به من أوصاف الزكية وما نشر له من الثناء به بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكر وهو ذكر أهل الخير ومن أنواع الذكر ذكر الجزاء أهل الخير وأهل الشر. ولهذا قال وإن للمتقين لحسن مآب الآيات أي وإن للمتقين ربهم بامتثال الأوامر واستجابة النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحسن مآب أي لمآبا حسنا ومرجعا مستحسنا. ثم فسره وبصره فقال جنات عدن أي جنات إقامة لا يبغي صاحبها أبدا منها من كمالها وتمام نعيمها وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين مفتحة لهم الأبواب ومفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها لا يحتاجون أن يفتحوها هم بل هم مخدومون. وهذا دليل أيضا على الأمان التام وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها متكئين فيها على الأرائك المزينات والمجالس المزخرفات يدعون فيها أن يأمرون خدامهم أن يأتوا بفاكهتهم كثيرة ويشرب من كل ما تشتهي نفوسهم وتلذه أعينهم. وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة. وعندهم من أزواجهم الحور العين قاصرات طرفهن على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهم الآخر وعدم طموحه لغيره وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. التراب أي على سن واحد أعدل سن الشباب وأحسنه ولذ. هذا ما توعدون أيها المتقون ليوم الحساب جزاء على أعمالكم الصالحة. إن هذا لرزقنا الذين أوردناه على أهل دار النعيم ما له من نفاد أي ما له من نفاد أي انقطاع بل هو دائم مستغرم في جميع الأوقات متزايد في جميع الآنات. وليس هذا بعظيم عن رب الكريم الرؤوف الرحيم البر الجواد الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره. ثم قال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب الآيات. هذا الجزاء للمتقين ما وصفناه وإن للطاغين أي للمتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي لشر مآب أي شر مرجع ومنقطع. ثم فصله فقال جهنم التي جمع فيها كل عذاب واشتد حرها وانتهى قرها يصلونها أي يعذبون فيها عذاب يحيط بهم من كل وجه لهم من فوقهم ظلل ومن نارهم من تحتهم ظلل فبئس المهاد المعد لهم مسكن ومستقرا. هذا المهاد هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال فليذوقوه حميم ماء حار قد اشتد حره يشربونه فيقطع معهم غساق وهو أكره ما يكون من الشراب من طيح وصدي مر المذاق كريه الرائحة وآخر من شكله أي من نوعه أزواج أي عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون ويخزون بها. وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم النار لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا أي الفوج المقبل المقتحم بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم فبئس القرار قرار الجميع قرار السوء والشر. ثم دعوا على المغوين لهم فقالوا يا رب قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال في الآية الأخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال قالوا هم وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أي كنا نزعم أنهم من الأشرار المستحقين عذاب الله وهم مؤمنون. تفقدهم أهل النار قبحهم الله، هل يرونهم في النار أتخذناهم سخنيا أم زاغت عنهم الأبصار، أي عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين، إما أننا غالظون في عدنا إياهم من الأشرار بل هم من الأخيار، وإنما كلامنا لهم باب السخنية والإزدهار بهم، وهذا هو الواقع كما قالت عليه النار: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. والأمر الثاني أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب، وإلا فهم معنا معذبون، ولكن تجاوزتهم أبصارنا، فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرت ما حكموا إليه الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها فدخلوا النار وهم بهذه الحالة فقالوا ما قالوا. ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه كما موهوا به في الدنيا موهوا حتى في النار، ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل النار: أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال تعالى مؤكدا ما أخبر به وهو أصدق القائلين: إن ذلك الذي ذكرت لكم لحق ما فيه شك ولا مرية تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر الآيات. قل يا أيها الرسول يا المكذبين إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك إنما أنا منذر هذا نهاية ما عندي وأما الأمر فلله تعالى ولكني آمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم على الشر فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وما من إله إلا الله أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله الواحد القهار. هذا تقرير لوهيتي بهذا البرهان القاطع وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحده فلا يكون قهارين متساويين في قهرهما ابدا، فالذي يقهر جميع الاشياء وهو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي يستحق ان يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. وقرر ذلك ايضا بتوحيد الربوبيه فقال: رب السماوات والارض وما بينهما خالقهما وربهما ومدبرهما بجميع انواع التدبير، العزيز الذي له القوه التي بها خلق المخلوقات العظيمه، والغفار لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب اليه واقلع منها، فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من أمر شيء وليس له قوة الاقتدار ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. قل لهم مخوفا ومحذرا ومنهضا له منذرا: هو نبأ عظيم أي ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء الأعمال خبر عظيم لا ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي غفلانه، ولكن أنتم عنه معرضون كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب. فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب، فإخباري بها على وجهها من غير زيادة أو نقص أكبر شاهد لصدقي وأدل دليل على حق ما جئتكم به. ولهذا قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون لولا تعليم الله وإيحاؤه إلي. ولهذا قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ظاهر النذارة جليها فلا نذير أبلغ من نذارته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال: إذ قال ربك للملائكة على وجه الإخبار إني خالق بشر من طين أي مادته من طين فإذا سويته أي سويت جسمه وتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فوطن الملائكة وكرموا أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح في امتثال ربهم وإكراما لآدم عليه السلام. فلما تم خلقه في بدنه وروحه وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضله عليه أمرهم الله بالسجود فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد استكبر عن من ربه واستكبر عن آدم وكان من الكافرين في علم الله تعالى. فقال الله تعالى موبخا ومعاتبا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. استكبرت في امتناعك أم كنت من العالين؟ قال إبليس معرضا ربه مناقضا: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين وهذا من قياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهو يغلب النار ويطفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم الذي عرض به الأمر الشفاهي من الله قد تبين غاية بطلانه وفساده، فما بالك بيقيس التلاميذ الذين عارضوا الحق الحق بأقيستهم، فإنها كلها أعمى بطلان وفسد منها القياس. فقال الله له اخرج منها أي من السماء والمحل الكريم، فإنك رجيم أي مبعد مدحور، وإن عليك لعنتي طردي وإبعادي إلى يوم الدين دائما أبدا. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، لشدة عداوتي لآدم وذريتي لتمكن إغواء من قدر الله أن يغويه. فقال الله مجيبا لدعوته حيث اقتضت حكمته ذلك، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم حين تستكمل الذرية ويتم الامتحان. فلما علم أنه منظر بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه ولآدم وذريته، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يحتمل أن الباء القسم، وأنه أقسم بعزة الله لأغوينهم كلهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، علم أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن الباء الاستعانة، وأنه لما علم أنه عز من كل وجه وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى، فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذا، وهو عدو الله حقا. ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون المغرون لك بكل نعمة ذرية من شرفته وكرمته، فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما وصلت من النعم الدينية والدنيوية، وصرفت بها ما عنا صرفت من النقم، أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه، ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا، ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى فالحق والحق أقول، أي الحق وصفي والحق قولي، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلما بين الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل، قال الله له قل ما أسألكم عليه، أي على دعائي إياكم، من أجل وما أنا من المتكلفين. أدعي أمرا ليس لي وأقفو ما ليس لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هو أي هذا الوحي والقرآن إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم، فيكون شرفا ورفعة للعالمين به، وإقامة حجة على المعاندين. فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم والنبي العظيم وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن وعارضه، وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك قوله واذكر عبادنا رحمة منا وذكرى. هذا ذكر، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا نسيان غفلة ونسيان ترك، ولتعلمن نبأه أي خبره بعد حين، وذلك حين يقع عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب. تم تفسير سورة صاد بمنه تعالى وعونه.